بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. الذي تقدم هو أن اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد هذا مستحيل، ولا نحتاج إلى مزيد بيان في ذلك. عليكم السلام. واستحالة الاجتماع إما للتنافي في عالم، عليكم السلام، في عالم المبادئ، أو التنافي في عالم الامتثال، فهو مستحيل، وهذا أمر لا يحتاج إلى بحث ونقاش وجدال. ولكن قد تفترض بعض الخصوصيات التي إن وجدت قد ترفع غائلة الاجتماع، قد تجعل من اجتماع الأمر والنهي ممكنا، لأنه لا يكون اجتماعا على شيء واحد. إذن لابد أن نبحث عن أن هذه الخصوصيات صالحة لرفع مشكلة الاجتماع، لرفع التنافي والتضاد. هل تخرج الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، عن كونه اجتماعا على أمر واحد وشيء واحد، أو لا تصلح لذلك، قاصر عن ذلك؟ أيهما؟ هذا هو التساؤل. وقد تقدم البحث في الخصوصية الأولى، تقدم البحث فيها. كانت الخصوصية الأولى تقول أن الأمر يتعلق بالمطلق، وأن النهي يتعلق بالمقيد، يعني بحصة من حصص ذلك المطلق، مثل صلي ولا تصلي في الحمام. حينئذ هذا الاختلاف بين المتعلقين بالإطلاق والتقييد هل يرفع من غائلة الاجتماع أو لا يرفع منها، أو قاصر عن ذلك، عن رفع التنافي. تقدم أنه بناء على طريقتين غير نافعة، هذا الاختلاف غير نافع. الطريقة التي سلكها سيدنا المصنف رحمة الله عليه هي طريقة الاستبطان، أن التخيير العقلي والأمر الذي تعلق أنا أحتاج، ولذلك دا أكرر بنحو موجز، أحتاج اليوم، أن التخير العقلي، أن تعلق الأمر بالجامع يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص، إما يستبطن وجوبات بنحو الجعل والاعتبار، أو على أقل تقدير بنحو محبوبية والشوق. على هذه الطريقة سيلزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية في تلك الحصة الخاصة. هاي الطريقة الأولى، طريقة الاستبطان، طريقة المصنف، وبالتالي يستحيل الاجتماع. الاختلاف بنحو الإطلاق والتقييد لا ينفعنا في رفع غائلة الاجتماع. الطريقة الثانية هي الطريقة ميرزائية، طريقة الشيخ النائيني رحمة الله عليه. شيخ الميرزا قال التنافي موجود حتى مع الاختلاف بالإطلاق والتقييد، التنافي والتضاد موجود. لماذا هو موجود؟ على أي أساس؟ عليكم السلام. للتنافي بين الترخيص الذي يستفاد من التخيير العقلي، الذي يستفاد من الإطلاق البدلي، الترخيص، وبين الحرمة، عليكم السلام. فإن هذا الترخيص وهذه الحرمة قد انصبتا على تلك الحصة المعينة، ورجعنا إلى مشكلة الاجتماع كما كنا من قبل. ما يفيد هذا الاختلاف، منافع. هاي الطريقة هي الطريقة الميرزائية. المصنف رحمة الله عليه رفض هذه الطريقة، أشكل عليها، لكن المهم الميرزا عنده هاي طريقته، التنافي بين الترخيص المستفاد من التخيير العقلي والإطلاق البدلي وبين النهي الواقع والمتعلق بالحصة. إذن توجد طريقتان، الأولى منهما طريقة الاستبطان، والثاني طريقة مرزائية لإثبات التنافي. هاتان الطريقتان ستحضران عندنا اليوم أيضا. الخصوصية الثانية، إذن طبعا النتيجة الخصوصية الأولى إذن منافعة لا ترفع غائلة الاجتماع، ما زال اجتماعا، ما زال هذا الاجتماع اجتماعا للأمر والنهي على شيء واحد. ما هو الشيء الواحد؟ الحصة، اجتمع فيها الأمر والنهي بطريقة الاستبطان أو بالطريقة المرزائية. خب خنروح إذن باتجاه الخصوصية الثانية، بعد أن يئسنا من الخصوصية الأولى نروح للخصوصية الثانية. في الخصوصية الثانية نفترض الاختلاف اختلافا في العنوان مختلف، فالأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر. إذن الأمر إذا تعلق بعنوان ومفهوم مختلف عن العنوان والمفهوم الذي تعلق به النهي، في هذه الحالة هل ترتفع بذلك غائلة الاجتماع أو لا؟ الأمر يتعلق بالصلاة والنهي يتعلق بالغصب، لكن ومن باب الصدفة يعني اقترن في بعض المواد، أنا في مكان مغصوب فأصلي في المكان المغصوب، هذا خارجا فعل واحد. هذه الحركات، أولا وقوف، هذا الوقوف في المكان، هذا صلاة وهذا غصب. عندما أقف لأقرأ الحمد هذا وقوف، مو هذا صلاة وغصب، هذا ثقل على الأرض، هذا تصرف في مكان لا أملكه، هذا غصب. وبعد الركوع كيفية صلاتية وهي غصب، أم ثقل موضوع على الأرض. السجود بعد أكثر، السجود وضع الثقل، ثقل الجبهة وأجزاء من البدن أخرى على مكان لا أملكه، هذا غصب، صلاة وغصب. حينئذ الفعل الخارجي واحد، ولكن نحن يمكن أن ننتزع منه عنوانان. العنوان الأول هو الصلاة والعنوان الثاني هو الغصب، والأول هو متعلق للأمر والثاني متعلق للنهي. فرق هذا الاختلاف عن فرق هذه الخصوصية عن الخصوصية الأولى، في هذه الخصوصية نلحظ العنوانين بما هما مفهومان في الذهن، حينئذ سنجد بينهما تباينا. في الخصوصية السابقة الصلاة والصلاة في الحمام كنا نلحظ المصداق الخارجي، يعني عندما نلحظ متعلق الأمر صلي الصلاة يعني، وعندما نلحظ متعلق النهي اللي ولا تصلي في الحمام وهو الصلاة في الحمام، عندي صلاة وصلاة في الحمام، الفرق بينهما ما هو؟ إطلاق وعموم وخصوص مطلق، أقل وأكثر هما متحدان. الفرق هذه صلاة، متعلق الأمر صلاة ومتعلق النهي أيضا صلاة، غاية الأمر هذه الصلاة قيدت بكونها في الحمام، قيد أضفت قيدا، أقل وأكثر هذا المبدأ فقط. فإذا هناك الاختلاف ليس هو اختلافا تبايونيا بين المفهومين، أقل وأكثر في المفهومين، هنا تباين بين المفهومين. في هذه الحالة هذا الاختلاف بين المفهومين بنحو التباين، هل يمكن أن ينقذنا من مشكلة الاجتماع فنقول هذه الصلاة التي صليتها في المكان المغصوب هي عليكم السلام امتثال لوجوب الصلاة فقد، فلا أحتاج إلى الإعادة والقضاء، وإن كنت قد ارتكبت محرما
فهو أداء وامتثال للواجب وارتكاب للمعصية في وقت واحد، فهي صلاة صحيحة من جهة وهو فعل محرم من جهة ثانية. هذا ممكن أن نقول أو غير ممكن؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه اليوم. المصنف يقول هذا الاختلاف ينفعنا من خلال وجهين. الوجه الأول عليكم السلام أن نقول أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول أن تعدد العنوان وإن لم يستلزم تعدد المعنون لكنه يكفي في نفسه. الوجه الأول تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، ولذلك جاز اجتماع الأمر والنهي هنا. توضيحه، تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، عندما يوجد لك عنوانان تعرف من ذلك من خلال ذلك يوجد فعلان، لأن كل عنوان ينتزع من فعل، وإن بدا لك أن هذا الفعل الخارجي واحد لكن عندما انتزعت عنوانين له ستكتشف من ذلك أن حسك الذي اقتصر على رؤية فعل واحد في المقام مو دقيق، يوجد فعلان والحس هنا فيه إشكال، لم يستطع أن يدخل إلى تخوم هذا الفعل حتى يعرف أن هناك فعلان في هذا الفعل الواحد الظاهري. في حقيقته يوجد فعلان، أحدهما صار منشأ لانتزاع عنوان الصلاة والآخر صار منشأ لانتزاع عنوان الغصب، فيوجد معنونان كشف عن ذلك تعدد العنوان. هذا هو الوجه الأول. حينئذ لابد أن نبحث أن هذا الوجه على هذا الوجه، وتارة طبعا الوجه الثاني يقول لا، تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، ولكن مع ذلك يمكن أن نجيز الاجتماع. هذا خلنا نخليه الآن، كل كلام ننصرفه إلى الوجه الأول. إذا قلنا أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، أو قل يستلزم تعدد المعنون، في هذه الحالة هذا الوجه بناء على هذا الوجه هذا الاختلاف يكفي في حل مشكلة اجتماع الأمر والنهي، يرفع الغائلة أو لا يرفع الغائلة. يقول المصنف بناء على ذلك سوف يرتفع إشكال اجتماع الأمر والنهي سواء على طريقتي أنا أو على طريقة الميرزا رحمه الله. شنو كانت طريقة المصنف رحمة الله عليه؟ طريقة الاستبطان، وطريقة الميرزا هي التنافي بين الترخيص، هذا منين جبنا؟ من الوجوب مو من الأمر، والحرم. يقول قدس سره على الوجه الأول، الآن هذا بدنا نباوع على الوجه الثاني. على الوجه الأول على الوجه الأول الذي قلنا بوجود تعدد في المعنون، على الوجه الأول الطريقة الأولى للتنافي سترتفع. كيف؟ وذلك باعتبار أن الأمر قال صلي، الأمر الذي قال صلي سوف ينحل هذا الأمر إلى وجوبات متعددة بعدد أفراد هذا الجامع، ومنه الصلاة في المغصوب. فإما أن نقول أن هناك شعاع وجوبي بنحو الوجوب الاعتباري تعلق بالصلاة في المغصوب، وإما أن نقول أن هناك محبوبية سوف تصدر وتخرج من هذا الأمر اللي تعلق بالصلاة وسوف يرتكز على الصلاة في المقصود. حينئذ لما قلنا أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، إذن في الحقيقة هذه المحبوبية سوف تتعلق بمن؟ بهذا الفعل فقط، بهذا المعنون فقط، الصلاة. الصلاة هو صار محطا للوجوب الاعتباري ومحطا للمحبوبية، كما أن فإذا المحبوب هو هذا الفعل، هذا المعنون الأول، كما أن النهي الذي يثبت وجود الحرمة، الذي يثبت وجود المبغوضية، فقط وفقط راح يتعلق وين؟ في الغصب فقط وفقط. فما هو مركز المحبوبية يختلف عن مركز المبغوضية، حتى وإن قلنا بالاستبطان المذكور مركز المحبوبية يختلف عن مركز المبغوضية. أين التنافي وأين التضاد؟ فيمكن أن يكون هذا الفعل اللي أنت بعينك تشوفه واحد، وهو عبارة عن فعلين، محبوب بإزاء أحدهما ومبغوض لأجل الآخر من جهة الثانية، لا محذور في ذلك. هذا بناء على طريقة المصنف. وأما بناء على طريقة الميرزا رحمة الله عليه، بناء على طريقة الميرزا أيضا يوجد فعلان، تعدد العنوان هذا يعني وجود فعلين، وجود صلاة خارجية وغصب خارجي. خب النهي تعلق بهذا العنوان، وهذا العنوان يقف خلفه فعل غصب، خب فهذا الفعل هو مصب الحرمة. حين تعال معي إلى الأمر، الأمر ماذا يستلزم؟ الأمر يقول تجب عليك الصلاة، خب ماذا يستلزم؟ يستلزم هذا بنحو المطلق الإطلاق البدلي، تخيير عقلي، يعني أكو ترخيص من قبله، من قبل المولى، في أن أطبق هذا الجامع على أي واحد من الحصص، فأنا مرخص في أن أطبق هذا الجامع على هاي الحصة، على هاي الحصة. حينئذ هذا الترخيص، هذا الترخيص الموجود في المقام، هذا الترخيص سوف ينصب في الحقيقة على هذا الفعل، ينصب على هذا الفعل. هاي الحصة الخارجية، هذه الحصة الخارجية انت عبالك ترى بعينك تشوفها فعل واحد، لكن هي فعلين، مو قلنا فعلين، صلاة وغصب، صلاة وغصب. الترخيص قال انك تطبق هذا الجامع على هذا الفعل اللي هو موجود داخل إطار هذا الفعل اللي هو الحصة الخاصة، صلاة في المقصود. ارتفعت الغائلة أيضا، كما أن النهي، كما أن الحرمة المستفادة من النهي سيكون مصبها ذاك المعنون الفعل الغصب الموجود بديك الحصة، كذلك الأمر، فإن الترخيص المستفاد من الإطلاق البدلي في هذا الأمر، هذا الترخيص أيضا سينصب على الفعل المعنون الموجود في تلك الحصة الخاصة فقط اللي هو الصلاة. أين اجتماع الأمر والنهي؟ لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. فإذا النتيجة هذا الوجه الأول إذا قبلنا، فإنه سوف ينفعنا في دفع التنافي على طريقة المصنف وعلى طريقة الميرزا النائي، ترتفع المشكلة. طريقة المصنف في إثبات التنافي وطريقة الميرزا في إثبات التنافي في عالم المبادئ، كلا هاتين الطريقتين سترتفع إذا قبلنا الوجه الأول، تعدد المعنون. ولكن المشكلة في أصل هذا الوجه، في ذات هذا الوجه، صار مقبول لما مقبول. يقول المصنف هذا الوجه هو أول الكلام، أن نقبل تعدد المعنون ببركة تعدد العنوان. تعدد العنوان بنفسه يكشف عن تعدد المعنون، أن هناك عنوان معناه أن هناك منشأ للانتزاع، وكل عنوان يكشف عن أن منشأ انتزاعه يختلف عن منشأ انتزاع منشأ عن منشأ انتزاع العنوان الثاني. هذا كيف؟ وما أكثر تلك الأمور الخارجية مع أن حقيقتها واحدة، لكنها ينتزع منها عناوين متعددة. هذا الـ هذا الـ هذه السلعة، هذا الجهاز، تقدر تنتزع من عنده الآن عشرات العناوين، تقدر تنتزع من عنده عشرات العناوين. أولا هو واقع فوق المنضدة، ثانيا هو واقع على يميني هذا الملف، ثالثا هو واقع تحت كونه أسفل، هو أسفل لأنه تحت السقف، أربعة هو مملوك لشخص، وهكذا عناوين متعددة تنتزع مع أن حقيقته واحدة. فتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، شيء واحد تنتزع له عناوين متعددة. نعم، حالة واحدة يمكن أن نقبل هذه الدعوة، إذا وجدنا أن كل عنوان من هذه العناوين يمثل حقيقة نوعية، نوع حقيقي، والنوع الحقيقي إذا قلنا أنه يمثل نوعا حقيقيا وحقيقة نوعية واحدة، لا يمكن إذن النوع أن ينطبق على شيء آخر. فإذن إذا العنوان الأول اللي ينطبق على المعنون يمثل الحقيقة النوعية للمعنون، إذن لا يمكن العنوان الثاني الذي يمثل حقيقة نوعية لمعنونه أيضا ينطبق على نفس المعنون الخارج، ما يصير بعد، ما يمكن، ما يمكن. سنكتشف إذا كان يوجد لدي عنوانان كل واحد من عندهم يمثل حقيقة نوعية، يعني نوع، كل واحد يمثل نوعا لمعنونه، حينئذ قطعا لابد يكون المعنون متعدد، إذ لا يمكن لهذا المعنون الواحد أن ينطبق عليه الحقيقة النوعية الأولى والحقيقة النوعية الثانية، هذا مستحيل. كيف يكون للشيء حقيقتان نوعيتان؟ مستحيل. هذا هم هاتف، هم ما أدري شو نسميه، حقيقة نوعية ثانية كتاب، ما يصير، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن ذلك أبدا، هذا مستحيل. فلا بد إذن النوع العنوان الثاني له معنون آخر يمثل هذا العنوان حقيقته النوعية، إلا بهذه الحالة. ومقامنا ليس من هذا القبيل، مقامنا ليس من هذا القبيل. أنت كيف تثبت أن هذا العنوان، عنوان الصلاة، يمثل الحقيقة النوعية لمعنونه، وأن عنوان الغصب يمثل الحقيقة النوعية لمعنونه؟ لكي نقول لا يمكن إذن أن ينطبق هذا العنوان وهذا العنوان على معنون واحد، هذا منين نجيبه؟ لا يمكن. إذن الوجه الأول وإن كان كافيا لكي يخلصنا من غائلة الاجتماع، سواء على طريقة المصنف الاستبطان أو على الطريقة الميرزائية، ولكن مشكلته أنه في حد ذاته متام. هذا واحد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، فما أورد على الوجه الأول نلتزم به ونقول به تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، ولكن لا نحتاج إلى تعدد للمعنون، لا نحتاج إلى ذلك، لا نحتاج، يكفينا تعدد العنوان. تعدد العنوان أمر مبارك، فإن تعدد العنوان إذا صح هذا يكفي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي، يكفي في رفع هذه المشكلة. كيف؟ وذلك لأن الأمر ينصب على العنوان ولا ينصب على الخارج، لا يمكن للأمر أن ينصب على الخارج، لأن الأمر عبارة عن حكم شرعي، هذا معنى، هناك حكم شرعي قرره الشارع وصبه على موضوعه، هذا الموضوع من هو؟ العنوان. العنوان. فهناك وجوب ينصب على موضوعه. ما هو الموضوع؟ العنوان. ولا يمكن أن ينصب الوجوب على الخارجي، لأن الوجوب فعالية ذهنية لا يمكن أن تنصب على الخارج وترتبط بالخارج، لابد أن تنصب على ما يوافقها في السنخ في عالم الذهن، والموجود في عالم الذهن العناوين. فإذا الوجوب ينصب على العناوين، والنهي يعني الحرمة تنصب على العناوين أيضا، يعني الأحكام الشرعية دائما وأبدا تنصب على العناوين. فلا يضرنا أن المعنون في الخارج واحد، المهم العناوين في الذهن متعددة. هذا كافي في المقام. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني فعلا خوش وجه، فعلا وجه جيد في حد ذاته. قد تقول لا، هو وجه ليس بجيد في حد ذاته، لأن العناوين لم تؤخذ في الأحكام إلا بنحو الاستطراق، يعني وسيلة وآلة. الهدف من هو؟ الخارج. من هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ صلاة الذهنية، الخارج. ومن هو الذي يحرم الغصب الذهني؟ صورة الغصب محرمة، خارج الغصب هو المحرم. فإذا العناوين لم تؤخذ في الأحكام إلا بنحو الاستطراق والواسطة والوسيلة إلى الخارج. وبالتالي مصب الأحكام نهائيا في خاتمة المطاف، مصب الأحكام في نهاية المطاف من هو؟ الخارج. يعني في مقامنا من هو مصب الوجوب والحرمة في نهاية المطاف؟ الصلاة في المغصوب، هذا الفعل الخارجي. وليس عنوان الصلاة إلا استطراقا إلى ذاك الخارج، ذاك الفعل الخارجي. ولا عنوان الغصب إلا استطراقا إلى ذاك الفعل الخارجي. ورجعنا إلى ما بدأنا به المشكلة. إذن فعل واحد صار هو مصدر للأحكام للوجوب والحرمة في المقام. إذا قلت لي ذلك سأجيبه، سأقول لك، يقول المصنف سأجيبه، هذا ما تعرضنا له في بداية مباحث الحلقة الثالثة عندما قسمنا الحكم الشرعي في التقسيم إلى في التقسيم الثالث إلى حكم شرعي مجعول على نحو القضية الحقيقية وحكم شرعي مجعول على نحو القضية الخارجية. هناك ذكرنا هذا المطلع، ذكرنا أن كون الغرض النهائي في الأحكام هو الخارج لا يجعل الخارج هو المصب النهائي للأحكام الشرعية أبدا. ما يمكن، هذا وجوب فعالية ذهنية، ما يمكن أن يكون الخارج مصبا له أبدا. مصب الأحكام هو القضايا، هو المفاهيم والعناوين الموجودة في الذهن، مصب الأحكام غاية الأمر. هذه العناوين الموجودة في الذهن، هاي العناوين يمكن أن تلحظ وينظر لها بأحد طريقتين. الطريقة الأولى النظر التصوري، اللحاظ التصوري والنظر الأول. يعني شنو النظر التصوري؟ هذه الطريقة يعني أنت تحضر العنوان والصورة الذهنية إلى ذهنك، وأنت ترى من خلالها الخارج، هي وسيلتك إلى شيء الخارج. زي النار تحضرها إلى ذهنك بطريقتين. الطريقة الأولى أن تجعلها واسطتك إلى النار الخارجية. أكو فرق بين النار الموجودة في ذهنك وبين النار الخارجية. النار الموجودة في ذهنك ترى ما تحرق، هذا واحد، ما تأخذ مكان، بينما النار الموجودة في الخارج محرقة ولها مكانها ولها حيثياتها، ألوانها الخاصة، فرق. لكنك تنظر إلى هذه النار، تنظر من خلال هذه النار إلى النار الخارجية.
في الحقيقة كأنك تنظر إلى النار الخارجية وتتعامل معها. فإذا أحضرت إلى ذهنك صورة النار على هذا الأساس بالنظر التصوري باللحاظ الأولي، يعني كأنك من خلال إحضارك لهذه الصورة الذهنية أحضرت الخارج إلى ذهنك، لأنها هي حاكية الآن عن الخارج وتريك الخارج. إذا أحضرت النار هنا جاز لك أن تحكم على هذه النار على هذه الصورة الذهنية بأحكام الخارج، فتقول النار حارة، النار ذات لون كذائي. أما الطريقة الثانية للإحضار أن تحضر صورة النار إلى ذهنك ولا تنظر من خلالها إلى الخارج، بل تلقي نظرة ثاقبة ثانية تصديقية إلى هذه الصورة الموجودة في ذهنك حتى تحكم عليها ببعض الأحكام، فتقول هذه النار كلي ينطبق على مصادق متعددة. إذا باوعت للنار الموجودة في ذهنك بهذه النظرة الثاقبة بما هي صورة ذهنية، بعد ما يصير تقول هذه حارة، النار حارة، ما يصير، هاي مو حارة النار الموجودة في ذهنك. حينئذ في مقامنا عندما نقول أن الصور الذهنية هي مصب الأحكام الشرعية، لكن مو هي بذاتها الخارج. مقصودنا أنك عندما تحضر، أن الشارع عندما يحضر الصور الذهنية العناوين عنوان الصلاة وعنوان الغسل ويجعلها مصبا للأحكام الخارجية الشرعية، يحضرها باللحاظ التصوري الأولي. هذا مقصودنا، مو بما هي عناوين ذهنية، بما هي عناوين موجودة في الذهن. إذا بما هي عناوين لا يمكن أن يحكم عليها بشيء ويقول الصلاة واجبة. الصلاة الذهنية مو واجبة ولا يمكن أن تتصف بالوجوب أبدا، أصلا بها مشاكل اتصافها بالوجوب، فيها مشاكل ومحاذير عقلية أشار لها صاحب الكفاية وهي حق. وإنما الذي ينصب عليه الوجوب الصلاة، عناوين الصلاة بما هي حاكية عن الخارج، هذا هو المقصود. إذن هذا الوجه الثاني، أن تعدد العنوان كاف لوحده ومجد في رفع غائلة الاجتماع، هذا خوش بحد ذاته، هذا جيد، تعدد العنوان هذا جيد. فإن تعدد العنوان يجعل الأمر منصب على شيء والنهي منصب على شيء آخر، وإن اتحد المعنون خارجا. ولكن لابد أن نعلم هل هذا الوجه الذي في نفسه صحيح ينهي لنا مشكلة الاجتماع أو لا ينهي لنا مشكلة الاجتماع؟ خلي أطبق هذا المقدار. قال المصنف رحمه الله: الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان هو الصلاة، والنهي بعنوان آخر وهو الغصب. فرق واضح بين هاي الخصوصية والخصوصية السابقة، لأن عنوانان متباينان. في الخصوصية السابقة العنوانان ليسا متباينين، صلاة وصلاة في الحمام أقل وأكثر من حيث العنوان، وإذا لاحظنا المصداق هناك راح نشوف أقل عموم وخصوص مطلق أقل وأكثر من حيث العنوانين هناك، لأن أكو قيد في أحدهما فهو أقل. وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد الوجهين. طبعا راح تلاحظون يا إخوة، إحنا سابقا في الخصوصية الأولى قلنا نحتاج أن نرفع التنافي والتضاد في عالمين، عالم الامتثال وعالم المبادئ. هناك أجاب عن عالم الامتثال بجوابه، قال يمكن للإنسان أن يختار الصلاة في غير الحمام فيمتثل بذلك الأمر ويمتثل بذلك النهي. ثم انتقل إلى رفع التنافي في عالم المبادئ. هنا المصنف ما تحدث عن رفع التنافي في عالم الامتثال، لأن نفس الجواب الذي لأن نفس الجواب الذي ذكره هناك يأتي في المقام بأن يختار المصلي الصلاة في غير المغصوب لو كان ذلك ممكنا. إذا لم يكن ذلك ممكنا راح يدخلنا في عنوان آخر وخصوصية أخرى، لكن لو كانت الصلاة في غير المغصوب ممكنة، حينئذ في هذه الحالة يمكن أن يختار هذه الصلاة في غير المغصوب فيمتثل بذلك الأمر ويمتثل بذلك النهي. المصنف ما جاب ذاك لأن تركيزه كله على التنافي في عالم المبادئ، فقال بأحد وجهين يرفع التنافي ويجوز الاجتماع بسبب تعدد العنوان. بأحد وجهين، الوجه الأول أن تعدد العنوان بأحد وجهين أو قل بأحد ملاكين كلاهما يرفع التنافي. الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، يكشف عن تعدد المعنون، وإن لم تجد تمايزا في نظرك وحسك في الخارج بين الصلاة والغصب فهما فعل خارجي بحسب رؤيتك، لكنهما في الحقيقة فعلان، ودليلنا على ذلك العنوانين، دليلنا على ذلك العنوان، لأنه العقل لأنه يرى معنونين فإنه يخرج منهما ينتزع منهما عنوانين. هذا الأول. الثاني، الملاك الثاني لرفع التنافي دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي، مجرد تعدد العنوان مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا، فعل واحد حقيقة واقعا فعل واحد، لكن العنوان متعدد، هذا كافي. خلينا نجي للوجه الأول. أما الوجه الأول فهو إذا تم في نفسه وكان صحيحا، يعني أن تعدد العنوان يكشف ويبرهن على تعدد المعنون، لو تم يدفع التنافي بكلا تقريبين، يا تقريبين، تقريب الاستبطان والتقريب الميرزائي، أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص، صلي يستبطن محبوبيات بعدد حصص الصلاة الطولية والعرضية، ومن جهة أخرى فإن هذه الصلاة في المغصوب، هذه الصلاة في المغصوب منهي عنها لأنها غصب، الغصب بهذا النحو منهي عنه. خب هذا التقريب الأول. وبتقريب استلزامه، استلزام الأمر بالجامع، الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للنهي، هذا الترخيص ينافي النهي، هذا التقريب الميرزائي. خب تعليل قوله يدفع الوجه الأول التنافي بكلا تقريبي الاستبطان والميرزائي، هذا تعليله، إذ مع تعدد الوجود الخارجي هم عندي صلاة هم عندي غصب، لا يجري كلا هذين التقريبين، لا يجري تقريب الاستبطان لإثبات التنافي ولا التقريب الميرزائي، لأنه في الحقيقة عندي محبوبية مصبها عنوان الصلاة يعني فعل الصلاة، وعدي مبغوضية مصبها عنوان الغصب يعني الفعل الخارجي للغصب، وهما متمايزان فعلان فلم يتحد المصب. أما بالنسبة للميرزا رحمه الله، بالميرزا لمن قال الميرزا لمن يعترف، إذا اعترف الميرزا بوجود معنونين وفعلين أحدهما صلاة وغصب في هذه الحصة الواحدة، إذن الترخيص الذي ترشح، الترخيص الذي هو مستلزم للأمر بالجامع تعلق بما؟ تعلق بالفعل الأول اللي هو الصلاة دون الغصب، فلا مشكلة في البين. ولكن الإشكال، كل الإشكال في تمامية هذا الوجه في نفسه، واقعان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا، لا دليل لنا على ذلك، لأن بالإمكان، إحنا نشوف الأمر على عكس ذلك، بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد، وننتزع له عنوانين، نعم نعم إذا ثبت هناك شيء آخر، إذا كان كل واحد من العنوانين يمثل نوعا حقيقة نوعية، إذا ثبت أن العنوان ماهية حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية، فمن الواضح أن تعدده يساوق تعدد الشيء خارجه، هذا واضح. إذا ناخذ العنوان يمثل من مثابة حقيقة نوعية، سواء كان كل الحقيقة أو جزء الحقيقة، جزء الحقيقة ما يفرق، حينئذ لابد من تعدد المعنون. فمن الواضح أن تعدده يساوق تعدد الشيء خارجا، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان. ولكن خب هذا صحيح، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. فالوجه الأول مشكلته مو في علاجه، مشكلته في نفسه، وإلا هو يعالج. وأما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة. حاصله الاكتفاء بتعدد العناوين. ما هو حاصله؟ تقريب ذلك، تقريب الاكتفاء بتعدد العناوين في علاج المشكلة، تقريبه أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة. هذا واضح، ولذلك مجرد اختلاف العنوان يغير من الحكم الشرعي. آلة قمار إذا تغير عنوان كونها آلة للقمار وتحولت إلى شيء آخر بنحو الزينة، حينئذ يتغير حكمها لو لا؟ يتغير حكمها، لأن الحكم ما مرتبط بالوجود الخارجي مباشرة. ثم بعد دليلنا على ذلك أن الحكم يتغير، أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين، دليلنا على ذلك أنه في الحقيقة الأحكام فعاليات ذهنية ولا يمكن أن ترتبط بالخارجي مباشرة، ذاك السنخ هذا سنخ. فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا، كفى ذلك في عدم التنافي، لأن مصب الحكم يختلف. فإن قيل إشكال، هذا إشكال على أصلي، على ذات الوجه الثاني، على أصل الفكرة أن الأحكام تتعلق بالعناوين، إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، استطراق مو أكثر، استطراق، لأن الذهن أحكامه لا ترتبط بالخارج، صب الحكم عليها من أجل الخارج. خب وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي، لكن بتوسط العنوان والوجود الخارجي واحد. رجعنا للمشكلة، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانين. إن قيل كان الجواب على ذلك، هذا مو معناه أن الحكم راح يروح ويرتبط بالخارج، نفس المشكلة، ما سوينا شيء. هاي فعالية لها سنخ وعالم يختلف عن عالم الخارج. خاب إن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارجي عند جعل الحكم عليه على الخارج لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة أبدا، نفس المشكلة اللي ننفر من عدها، وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة خارجية، هكذا كأنك تحكم على الصلاة الخارجية، أحضرت صورة الصلاة إلى ذهنك وأنت تعتقد أنك أحضرت الخارج إلى ذهنك، هكذا بما هو صلاة خارجية أو غصب خارجي، لا بما هو صورة ذهنية. هذا معناه أن الحكم انصب على العنوان باللحاظ الصورة على الصورة باللحاظ التصوري الأولي. خب وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول. يقول فكرة الاستبطان مالتي اللي أنا قلت سابقا أنها تبقي استحالة الاجتماع على حالة
على حالها، هذه الفكرة ترتفع في المقام. يعني أنه وإن كانت هناك محبوبية موجودة في الجامع، وهاي المحبوبية يعني في 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 في, في الصلاة، وهاي المحبوبية راح توجد في هذا المورد، لكن المحبوبية سترتكز على ما؟ سترتكز على العنوان. المحبوبية لأن مصب الوجوب هو العنوان الملحوظ باللحاظ التصوري الأولي. إذن المحبوبية مصبها مركزها هو أيضا هذا العنوان باللحاظ التصوري الأولي. تلاحظون كيف؟ العنوان هو مصب الوجوب، والعنوان هو مصب المحبوبية. المبغوضية هناك أيضا مصبها العنوان، فإن المبغوضة هو هذه الصورة الذهنية للغصب الملحوظة باللحاظ التصوري الأولي. تلاحظ كيف؟ فإذا نظرية الاستبطان هنا بناء على نظرية الاستبطان مشكلة، نظرية الاستبطان هنا ما تجي هاي المشكلة. أما بناء على النظرية الميرزائية أنا انكرتها، أنا المصنف ما قبلتها، لكن الميرزا اللي يقبل هاي النظرية كوني يقول في الخصوصية الثانية لو أنكرنا الوجه الأول واتجهنا للوجه الثاني فإن هذه الخصوصية الثانية وتعدد العنوان لا يكفي في حل المشكلة، لأن هذا الترخيص الذي انطلق من الإطلاق قال صلي هذا مطلق، فإذا رخصني في تطبيق هذا الجامع على كل الأفراد، رخصني في تطبيق هذا الجامع على كل الأفراد، خب هذا الترخيص راح ينافي الأمر، عفوا هذا الترخيص راح ينافي النهي الذي تعلق بهذه الصلاة في المكان المقصود. خلي أطبقه ليبقى إلى غد، وهذا الوجه إذا تم فإنما يدفع التنافي بالتقريب الأول، تقريب الاستبطان مسلك المصنف طريقة المصنف، وبالتالي المصنف اللي كانت مشكلته الاستبطان بعد ما عنده مشكلة. لو اختلف العنوانان الوجه الأول كافي تعدد المعنون، الوجه الثاني هم كافي حتى إذا أنكرنا تعدد المعنون، تعدد العنوان كافي، أي بدعوى الاستبطان المذكور استبطان الأمر بالصلاة لوجوبات مشروطة بعدد أو محبوبيات متعددة مشروطة بعدد أفراد ومصاديق الصلاة. فإن الأمر، هذا التعليل لقوله يدفع، فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطد وجوبات مشروطة بعدد الحصص، ومنها الحصة اللي هي في المكان المقصود، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان بعنوان الصلاة، من حصص الصلاة بهذا العنوان بما هي صلاة لا بما هي حصة من حصص الغاصب، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدد العنوان. المحبوبية مصبها غير مصب المبغوضية، خب ولكن الوجه المذكور تعدد العنوان لوحده كافي، خب لا يدفع التنافي بالتقريب الميرزائي الذي أفاده المحقق، وهو بالتقريب الثاني الذي أفاد المحقق النائي، وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق. خب هذا هو الوجه الثاني. ليش ما يدفع التنافي تعدد العنوان؟ لأن إطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان صلي يشمل هذه الصلاة اللي راح أصليها بالمكان المقصود أو اللي صليتها بالمكان المقصود، خب إطلاق الواجب صلي لحالة غصبية الصلاة والصلاة في المكان المغصوب إذا كان يعني الترخيص، هذا الإطلاق إذا يستلزم الترخيص في تطبيقه على هذا الفرد، على هاي الحصة، على هاي الحالة، على المكان، على الصلاة في المكان المغصوب، الترخيص في هذا الفرد في هذا الفعل الواقع في المكان المغصوب المقيد بهذه الحالة بالغصبية، فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة إذا كان يعني الترخيص كما عليه الميرزا رحمه الله. فإذا ما ذكرته من الوجه الثاني، ما ذكرناه من الخصوصية الثانية غير نافعة على الوجه الثاني عند الميرزا رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين.